بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر للشيخ العلامة الشنقيطي رحمه الله. إن شاء الله غدا درس دمياط من صلاة العصر، من صلاة العصر درس دمياط إن شاء الله غدا من صلاة العصر بإذن الله، غدا الأحد، والاثنين درس عند الشيخ رمضان، والجمعة أيضا عند الشيخ رمضان إن شاء الله، والثلاثاء الحمول، والأربعاء طنطا، والخميس سندبست إن شاء الله. نعم، الله يرزقك. نعم.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والقرآن يشتمل على الحقيقة والمجاز، وهو اللفظ المستعمل في غير موضعه الأصلي على وجه
فين يصح. فين احنا وصلنا؟ فين
حقيقة
والمجاز؟ نعم. قال المؤلف،
قال المؤلف رحمه الله تعالى: والقرآن يشتمل على الحقيقة والمجاز، وهو اللفظ المستعمل في غير موضعه الأصلي على وجه يصح، كقوله: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة واسأل القرية جدارا يريد أن ينقض، أو جاء أحد منكم من الغائط، وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، إن الذين يؤذون الله أي أولياء الله. وذلك كله مجاز، لأنه استعمال اللفظ في غير موضعه، ومن منع فقد كابر، ومن سلم وقال لا أسميه مجازا فهو نزاع في عبارة لا فائدة في المشاحة فيه. معنى كلامه واضح ظاهر. واعلم أن ممن منع القول بالمجاز في القرآن ابن خويزمنداد من المالكية، وأبا الحسن الخرزي البغدادي الحنبلي، وأبا عبد الله ابن حامد، وأبا الفضل التميمي، وداود ابن علي، وابنه أبا بكر، ومنذر ابن سعيد البلوطي، وألف فيه مصنفا، وقد بينا أدلة منعه في القرآن في رسالتنا المسماة منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز. ومن أوضح الأدلة في ذلك أن جميع القائلين بالمجاز متفقون على أن من الفوارق بينه وبين الحقيقة أن المجاز يجوز نفيه باعتبار الحقيقة، دون الحقيقة فلا يجوز نفيها. فتقول لمن قال: رأيت أسدا على فرسه: هو ليس بأسد، وإنما هو رجل شجاع. والقول في القرآن بالمجاز يلزم منه أن في القرآن ما يجوز نفيه، وهو باطل قطعا. وبهذا الباطل وبهذا
يكفي هذا، يعني هذا من أعظم الأوجه في رد القول بالمجاز، يكفي هذا، لأن هذا إلزام الخصم بقوله هو، لأنه يقول المجاز ما صح نفيه، فتقول: أقبل الأسد على دابته، فيصح نفي تقول: أقبل محمد وليس أسدا. معنى هذا لو قلنا بالمجاز في القرآن، إذن صح نفي ما جاء في القرآن. فإذا كان في باب الأخبار تقول: لا لا لا، ما جاء كذا إنما جاء كذا، يبقى ما صح نفي، وهذا يؤدي إلى إبطال ما في القرآن من هذا الباب، لأن المجاز ما صح نفيه. أما الحقيقة ما لم يصح نفيه، وعليه لو جاءنا في الأخبار في القرآن مثل هذا، فيصح أن نقول بنفي ما ذكره الله في كتابه، وهذا كلام باطل، ويكفي هذا في رد المجاز، أن المجاز عندهم يجوز نفيه باعتبار الحقيقة. ليه؟ نقول مثلا محمد مثلا بدر عنده محمد كالبدر وكذا، ومحمد بدر أو محمد أسد، واخد بالك، ويقصد بالحوالي مفترس. طبعا يصح نقول محمد إنسان ليس بأسد، ليس بأسد، أقصد به ليس بأسد ليه؟ اللي هو الحيوان. إذن صح نفيه بالحقيقة، وهنا محمد رجل ليس أسدا، أما الحقيقة ما لا يصح نفيه. يبقى إذن القرآن جاء بعضه حقائق لا يجوز نفيها، وجاء بعضه مجاز يصح نفيه. يبقى نرد على الله عز وجل قوله، وبهذا تكلموا في القرآن في هذا الباب، واستغلوا هذه المسألة، مسألة المجاز، لتأويله من التأويلات الفاسدة تحت هذه المظلة. وأهل الفساد دائما وأهل الهوى إذا أرادوا فسادا وباطنا وضعوا له قاعدة يقبل من تحتها، وغالبا القاعدة التي توضع تكون قاعدة مقبولة عند الناس، كالجهمية وضعوا مظلة وهي مظلة التنزيه فعطلوا من تحتها الصفات، والممثلة وضعوا مظلة الإثبات فمثلوا الله عز وجل بخلقه من تحتها، والخوارج وضعوا مظلة الحكم إلا لله، والمرجئة وضعوا مظلة رحمة الله وسعة رحمة رب العالمين. كل واحد بيضع ايه؟ مظلة. زي الحزبيون في هذا لما دخلوا الحياة السياسية بغير ضابط الشرعية، ماذا وضعوا؟ وضعوا مظلة الشريعة وهوية مصر الإسلامية والشريعة. فأي واحد يحاول باطلا يضع مظلة ليمرر باطله من خلالها، ليمرر باطله من خلالها. نعم.
وبهذا الباطل توصل المعطلون إلى نفي صفات الكمال والجلال الثابتة لله تعالى في كتابه وسنة نبيه، بدعوى أنها مجاز كقولهم في استوى استولى، وقس على ذلك غيره من نفيهم للصفات عن طريق المجاز. أما الآيات التي ذكرها المؤلف فلا يتعين في شيء منها أنه مجاز. أما قوله واخفض لهما جناح الذل، فليس المراد به أن للذل جناحا، وإن كان كلام العلامة ابن القيم رحمه الله يقتضيه. وظن أبو تمام أنه معنى الآية لما قيل له صب في هذا الإناء من ماء الملام، يعني حوله لا تسقني ماء الملام فإنني صب قد استعذبت ماء بكائي،
صب
قد استعذبت ماء بكائي. فقال هات ريشة من جناح الذل حتى أصب لك من ماء الملام. بل المراد بالآية الكريمة كما يدل عليه كلام جماعة أهل التفسير أنها من إضافة الموصوف إلى صفته، أي واخفض لهما جناحك الذليل لهما من الرحمة. ونظيره من كلام العرب
الله أكبر، يبقى هذا على التقدير، هو من باب إضافة الموصوف إلى صفته. فجناح الذل الذي هو لك، أي واخفض لهما جناحك الذليل، يبقى ليس هنا المراد به أن للذل جناحا، ولكن هو جناحك أنت، فيبقى من باب إضافة الصفة للموصوف، فالموصوف بذلك هو الإنسان. نعم، يعني جناحك الموصوف بذلك الإيه؟ الجناح. فالذليل هنا هو الجناح، جناحك الذليل. نعم، وليس أن الذل له جناح، وإنما جناحك هو الذليل. نعم.
ونظيره من كلام العرب قولهم حاتم الجود، أي الموصوف بالجود، ووصف الجناح بالذل مع أنه صفة الإنسان، لأن البطش يظهر برفع الجناح، والتواضع واللين يظهر بخفضه، فخفضه كناية عن لين الجناب كما قال وأنت الشهير بخفض الجناح فلا تك برفعه أجدلا. ونظيره في القرآن مطر السوء وعذاب الهون الهوني، أي المطر الموصوف بأنه يسوء من وقع عليه، والعذاب الموصوف وقوع الهون على من نزل به، وإضافة صفة الإنسان لبعض أجزائه أسلوب من أساليب اللغة العربية، كما قال هنا جناح الذل، مع أن الذليل صاحب الجناح. ونظيره
يقول وإضافة صفة الإنسان لبعض أجزاء، فالجناح هذا للإنسان وهو بعض من الإنسان، فالذل جاء وصفا لهذا البعض وهو الجناح، فيقول هذا مشهور في لغة العرب. نعم.
ونظيره قوله تعالى ناصية كاذبة خاطئة، والمراد صاحب الناصية.
نعم.
التي هي مقدم شعر الرأس،
لكن الناصية جزء من الإنسان، فجاء الوصف لهذا الجزء ناصية كاذبة خاطئة، والمراد هو الإنسان صاحب الناصية.
وقوله تعالى وجوه يومئذ،
ولا الناصية تكذب والناصية الناصية كاذبة، الناصية خاطئة، لكن المراد صاحب الناصية، لكن أضيف الوصف إلى ماذا؟ إلى جزء الإنسان هذا. يبقى جناح الذل اللي هو إيه؟ جناحك الذليل، جناحك أنت أيها الإنسان. نعم.
وقوله تعالى وجوه يومئذ خاشعة، تلك الصفات لأصحاب الوجوه.
نعم. هل الوجوه هي العاملة الناصبة ولا أصحاب الوجوه؟ أصحاب الوجوه. يبقى جناح الذل هو يريد أن يقول أن الذل هنا ليس وصفا ليس الجناح وصفا للذل، جناح الذل، فيكون الذل له الجناح، لا، الذل ليس له جناح، تقول هذا مجاز، إنما الإنسان هو الذي يكون جناحه ذليلا، فاخفض للوالدين جناح الذل، أي جناحك الذليل، لأن الإنسان إذا خفض الجناح دل على تواضعه وظل على استكانته، لما غالبا رفع الجناح يدل على قوته وكذا، فاخفض لهما جناح الذل، يبقى جناحك الذليل، وليس أن الذل نفسه هو المقصود بأن له
تعالى.
إذن جناح الذل ليس الجناح للذل، وإنما جناح الذل للإنسان، كما ليس ناصية كذبة خاطئة، ليس كذبة خاطئة للناصية وإنما للإنسان، عاملة ناصبة، وجون يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، ليس هذا وصفا للوجوه وإنما هو لأصحاب الوجوه، فوصف جزء من الإنسان أو إضافة هذا لجزء من الإنسان هذا جار في أساليب العرب، والمراد أنه وصف للإنسان نفسه وليس للجزء الذي هو من بدنه. إذن هو حقيقة ولا مجاز؟
حقيقة.
هذا حقيقة. نعم.
وقوله تعالى واسأل القرية فيه حذف مضاف، وحذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه أسلوب من أساليب اللغة معروف عقده في الخلاصة بقوله.
يبقى إذن هنا أرجعنا إلى ماذا؟ إلى لغة العرب. ألستم تقولون حقيقة ومجاز يعني في اللغة؟ ارجعوا إلى أصل اللغة. وأمر آخر وهو المجاز، هذا نقل من حقيقة إلى غيرها. طب ما يدريكم أن الحقيقة هي هذه اللفظة؟ ما يدريكم؟ الحقيقة يعني أصل الوضع العربي، ثم انتقلنا من أصل الوضع العربي إلى غيره لقرينة. ما يدريكم أن العين كانت أصلا في عين الإنسان المبصرة؟ أهي أصل في العين المبصرة؟ أم هي أصل في عين الماء؟ أم هي أصل في ذات الشيء؟ أم هي أصل في الجاسوس؟ ما يدريكم؟ هذا نحتاج إلى أن نرجع إلى أصل الوضع العربي، ويا ترى أصل الوضع العربي هذا سيكون في أي زمان في أي عصر؟ صعب هذا. نعم. أدنى.
وحذف المضاف وإقامة المضاف إليه
هو رد على كل الأدلة التي استدل بها، وأنها حقائق في موضعها، وأنها من أساليب العرب، وطالما من أساليب العرب يعني أنهم أقاموها حقيقة، والقرآن نزل بلسان عربي مبين. ونقول بأن الحقيقة ما يفهم من الوضع، فقول تبارك وتعالى واسأل القرية ما يفهم عربي انه اسأل بيوت القرية ولا عمي اصلا، فهذا الوضع هو حقيقة المراد، ما يقال لفظ انتقل إلى لفظ أو مجاز بالحذف أو كذا. لما أقول لك اسأل بيلة كلها، هل هذا الأمر حاصل أو لا؟ هل ستسأل بيوت بيلة ولا تسأل الأناس الناس؟ يبقى هذا حقيقة، فهذه دلالة واضحة دل على الحقيقة. فالشيخنا رد بأن جميع هذه الأساليب حقيقة في الوضع العربي، فلا يقال انتقلت من إلى، ورد كل هذه الردود. وسأتي إن شاء الله تفصيل في رسالتي في المجاز، يعني نؤجله إلى رسالتي، لكن كل الفحوى هذا حول هذا الأمر. وختم المبحث فقال: والتحقيق أن اللغة العربية لا مجاز فيها. ويؤيد ما ذكره ابن تيمية رحمه الله تعالى أيضا أن المجاز لم يكن معروفا في القرون الثلاثة الأولى، هذا لم يكن معروفا، ما قيل بالمجاز إلا متأخرا بعد القرون المفضلة. أما القرون المفضلة ما عرفت المجاز أبدا، وذلك كما قلنا لأمرين، يعني من أشهر الأمور، الأمر الأول أن المجاز عند أهل المجاز أن القائل به يقولون ما يصح نفيه بالحقيقة، إنما الحقيقة ما لا يصح نفيه، وعليه يصح نفي ما جاء في القرآن في هذه المواضع. هذه واحدة. الأمر الثاني أن القول بالمجاز وهو انتقال من لفظة إلى لفظة لقرينة، هذا يقتضي أن نكون عالمين بما وضعته العرب في أصل اللغة كأصول، ثم ما تحول من هذا الأصل إلى غيره، وهذا ما لا قبل لنا به أبدا. يبقى هذا إحالة على مستحيل. بهذين الوجهين نعرف أن القول بالمجاز مخاطرة. أما الأدلة التي يستدلون بها فهي سياقات عربية يفهم منها الحقيقة هكذا، وقد يكون للمفردة استعمال، وقد يكون للتركيب استعمال ومراد، فالمراد من هذا التركيب حقيقته. أما المفردة زي الأسد مثلا، من وضع الناس أسد على الحيوان المفترس أو كذا، هذه المفردة فيها شيء، لكن لما تضع الأسد في سياق فهذا معروف. لما أقول أقبل أو جاء محمد فأقول جاء الأسد، كل يعرف بهذا ما المراد بجاء الأسد، وليس مجازا. فقال: والتحقيق أن اللغة العربية لا مجاز فيها، وإنما هي أساليب عربية تكلمت بجميعها العرب، ولو كلفنا من قال بالوضع للمعنى الحقيقي أولا ثم المعنى المجازي اللي هو انتقل إليه لأنهم يقولون كذا، ثانيا بالدليل على ذلك، لا عاجز عن إثبات ذلك عاجزا لا شك فيه، عاجزا لا شك فيه. فإذا كل هذه أساليب عربية تدل على الحقيقة، فما عرف العرب مثل هذا، وإنما هذا اخترعه أهل البدع، مثل اختراع رد خبر الآحاد، هذا اختراع ما عرفه الأوائل، وأيضا اخترعوا المجاز. كل هذه مظلات كما قلنا لتمرير الباطل تحت قواعد تقبل عند الناس. طيب نكتفي بهذا القدر، نقف عند قول القاضي: ليس في القرآن لفظ بغير عربية، مبحث صغير. قال خلاصة ما ذكره في هذا الفصل أن لفظ بغير العربية إلى آخره. قال خلاصة ما ذكره في هذا الفصل أن العلماء اختلفوا هل في القرآن ألفاظ أصلها أعجمية ولكن عربت، أو كله عربي، يعني كله عربي بالأصل، ولا هناك ألفاظ أعجمية واستعملت في العربية فعربت. فحجة من قال كله عربي الآيات الدل على هذا، إن جعلنا القرآن عربيا إلى آخره، وحجة من قال فيها أعجمي معرب أو عجمي معرب ادعاء الوقوع، قال كناشئة الليل أصلها حبشية، ومشكاه أصلها هندية، واستبرق أصلها فارسية. وقال هذا الوقوع لا يعارض الآيات المذكورة، لأن اشتمال القرآن على كلمات قليلة أعجمية لا يخرج عن كونه عربيا، أو لأن العرب لما نطقت به وعربته صار عربيا. إما أن يقال الحكم الأغلب جعلناه القرآن عربيا هذا أغلبي، أو يقال باستعمال العرب صار ماذا؟ صار عربيا. قال الشنقيطي رحمه الله: أظهر القولين عند ما اختاره بعض أهل العلم كابن جرير من أن القرآن ليس فيه لفظ من غير العربية، وأن بعض كلمته في النادر لا مانع منه، والدليل أن القرآن ليس فيه لفظ من غير العربية، وأن بعض كلماته في النادر لا مانع منه. يعني وأنا بعض كلمات عندكم كده وأنا بعض كلمات ها أيوة بس عندكم كده السياق كده وأنا بعض كلماته في النادر لا مانع منه. يعني هو كان يبقى مفترض في إيضاح أكثر من هذا. يعني أن بعض الكلمات الأعجمية فيه النادرة هذه لا تعكر هذا. والدليل على هذا القول أن دعوى أن أصله عجمي ثم عرب معارضة بمثلها وهو إمكان كون أصله عربيا ثم عجم في اللغات الأخرى. إيه أنا بعض كلماتي في النادر لا مانع منه الإيه؟ نعم هذا أوضح. يبقى المراد كده وأنا بعض كلماته في النادر لا مانع منه. لأن يعني بعض الكلمات التي قد يستشكلنا بها هذه من نوادر الاستعمال وليس من مما ليس له أصل في اللغة العربية بل هو منقول من الأعجمي. يعني هنا يكون أظهر القولين عنده أن القرآن كله عربي وليس في أصله أعجمي. وهذا الصحيح هذا هو الصحيح أن القرآن كله عربي. وهنا قدم دعوة دليلا عقليا وهو أنه قد تقول هذا أصلها فارسي. طيب ما نحن نقول أيضا قد يكون أصلها عربي ثم استعمله الأعاجم فغلب عندها ونظر في اللغة العربية ثم عاد إلى اللغة العربية أصلا. فإذا قال الله عز وجل بلسان عربي مبين جعلناه قرآنا عربيا دل هذا على أن القرآن كله إيه؟ كله عربي. وقال سبحانه وما أرسلنا من رسول إلا بلسان القوم. أما الأعلام الأعجمية فهي في القرآن بلا خلاف لأن العلم يحكى بلفظه في جميع اللغات. العلم الأعجمي يحكى بلفظه في جميع اللغات مثل الإنجليزية لما تأتي إلى محمد تنطق محمد هل تترجم ولا تقول محمد؟ تقول محمد. فالأعلام كما هي منقولة في جميع اللغات. فليس في القرآن غير عربي. لا لا طيب نكمل إن شاء الله بعد المغرب.